جنديا أمريكيا قتل وجرح اثنان آخران لدى مرور العرب التي كانوا يستقلونها فوق قنبلة كانت مزروعة في إحدى الطرق في بغداد صباح اليوم. وقال الجيش الأمريكي في بيان له إن الجنود تابعون للفرقة الأولى المحمولة جوا، وقد تم نقل الجندين المصابين إلى المستشفى العسكري. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تفكر حتى في احتمال إرسال جنود روس إلى العراق نظرا لعدم توفر الظروف والشروط اللازمة لذلك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية الصادرة اليوم: لقد عرضنا منذ البداية التدخل العسكري، ولا ينبغي علينا القول أننا على أتم الاستعداد لإرسال الجنود. ودعا بوتين إلى توحيد جهود الأسرة الدولية من أجل إيجاد الظروف المؤدية إلى تسليم السلطة على الأوضاع للشعب العراقي، كما طالب بعدم السماح بإطالة أمد وضع الفراغ في السلطة. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد سحبت بعض العاملين بسفارتها في بغداد. وأضاف المتحدث إن إسبانيا سحبت الإداريين وعمال الصيانة، وقال إن هناك سحبا جزئيا، فلن يبقى إلا العاملون الدبلوماسيون الذين يوجد اثنان منهم. وكانت وكالة الأنباء الإسبانية قد نقلت في وقت سابق عن وزيرة خارجية إسبانيا أنا بالاثيا قولها إن مدريد تسحب جزءا من عامليها من بغداد مؤقتا. ونسبت الوكالة للوزيرة قولها في برلين: قمنا بسحب موظفين مؤقتا من بغداد في هذه الفترة البالغة التعقيد، لكنهم سيعودون في وقت قريب. وأضافت بلاثيو أن القائم بالأعمال الإسباني في العراق إدواردو دي كوسيدا هو الدبلوماسي الإسباني الوحيد الذي لا يزال في بغداد. منحت الأمم المتحدة منسق شؤونها الأمنية عطلة مفتوحة بعد أن ألقت هيئة مستقلة باللوم على مسؤولين كبار في تراخي إجراءات الأمن قبل الهجوم على مقر المنظمة الدولية في بغداد في 19 من آب الماضي، والذي أسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومن المنتظر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان هذا الأسبوع فريق خبراء لتحديد المسؤولين عن هذا التراخي واقتراح كيفية تعديل النظام الأمني. وقال دبلوماسيون في المنظمة الدولية أن تون ميات منسق شؤون الأمن وهو محام من ماينمار سيكون في عطلة إلى حين انتهاء التحقيق. أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وضعت يدها على مجموعة كبيرة من الملفات المخبأة التابعة لجهاز المخابرات العراقي السابق. وكشفت هذه الملفات عن أسماء عرب وغيرهم ممن كانوا يحصلون على أموال من صدام حسين ونظامه المنحل، ومن بين هذه الأسماء الذين تحقق الإدارة الأمريكية بشأنهم شخصيات مهمة ورموز سياسية وآخرون، غير أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا الكشف عن أسماء هؤلاء أو الدول التي ينتمون لها، وإن أشاروا إلى أن بعض الأسماء الواردة هي لأشخاص يشغلون مناصب عليا في الدول العربية والأجنبية. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن حجم الملفات العراقية مماثلة لملفات ستازي التابعة لوكالة استخبارات ألمانيا الشرقية التي حصلوا عليها بعد سقوط جدار برلين عام 1989. وقالت الصحيفة إن الملفات احتوت أيضا على جميع أسماء العاملين في المخابرات العراقية السابقة، بالإضافة إلى أسماء جميع المتعاونين مع النظام السابق من الخارج، وهذا إضافة إلى التقارير الاستخباراتية وأوراق اعتماد عناصر الجهاز. نقلت صحيفة يابانية عن مصادر حكومية أن طوكيو قررت إرسال بعثة استطلاع أولى مؤلفة من 150 جنديا إلى مدينة السماوة بحلول منتصف الشهر المقبل. وقالت صحيفة نيهون كيزاي شيمبون أن الحكومة ستقر هذه الخطة في 14 من الشهر الجاري. وأضافت إن مهمة البعثة المؤلفة من عناصر في سلاح البر ستتمثل في استقبال القوة اليابانية المؤلفة من 600 إلى 700 عنصر والمتوجهة إلى العراق في كانون الثاني المقبل. هذا وستكلف القوة اليابانية بمهمات هندسية مثل تأمين الكهرباء إلى المستشفيات التي تم بناؤها بمساعدة يابانية. ومن جهة أخرى قررت هنغاريا تمديد مهمة قواتها المؤلفة من 300 جندي في العراق 6 أشهر أخرى حتى نهاية العام المقبل في مبادرة حسن نية اتجاه الولايات المتحدة. مستمعينا الأعزاء، انتهى الموجز ونلتقيكم في تمام الساعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من طلعت من البيت أول ما صادفت براس شارعنا شباب الانتفاضة، كانوا شايلين أرواحهم على راحات إيديهم يفدون الوطن بكل غالي. شاديشهم البيض تقول عبالك عرسان، راحوا مباشرة لمركز الشرطة.
تقدرين أعمارهم؟
أكبر واحد بيهم كان عمره 20 سنة، أكثرهم جوارينا، حتى ابن عمي كان وياهم.
زين، تقدرين السبب لهذا التمرد والانتفاضة؟
خويا، انفجرت أرواحهم من اليأس، يومية حرب، يومية حرب، تعبوا من الحرب اللي ما إلها أي معنى.
كانت انتفاضة آذار مارس في عام 1991 حداً فاصلاً في تاريخ العراق الحديث، ومعها كما يحلو للعراقيين أن يقولوا
حاجز الخوف انكسر.
قريباً القسوة والصمت.
سيداتي وسادتي، تواصل مراسلتنا بركان الشكرشي لقاءاتها مع أعضاء المجالس الاستشارية المدنية في بغداد للحديث عن الممارسة الديمقراطية في هذه المجالس، ونرافقها الآن في زيارة إلى فرع الكرادة.
هذه أعزائي حلقة جديدة من سلسلة خاصة عن ظاهرة المجالس البلدية المدنية لمواطني مدينة بغداد. قد تكون هذه المجالس هي أول خطوة على طريق الديمقراطية والدخول في عملية الاقتراع، فهي تكثف من خطوط الاتصال بين الأعضاء والممثلين والمشتركين وبين عامة الناس في الحي الواحد، مرورا بمجلس بلدية القاطع إلى المجلس الاستشاري الأعلى للعاصمة. شبكة تربط كل الأطراف، فهي تعتبر إحدى المؤسسات الديمقراطية ونواة لبناء المجتمع العراقي، والتي تمهد لانتخابات حرة وعادلة وسلمية بعد حل جميع المشاكل التي تؤدي إلى العنف والصدام العسكري. نلتقي اليوم بعضو المجلس الاستشاري لفرع الكرادة، وهي أيضا عضو المجلس المحلي لحي السندباد، السيدة بشرى طه الربيعي، وهي تحدثنا عن مسؤوليات ومهام العنصر النسائي في المجلس.
طبعا أكثر من مهمة خصنا، والمرأة بحد ذاتها عانت بالظروف اللي طبعا مرت بالعهد السابق أكثر من الرجل اللي عانى، لأنه أول شيء تحملت مسؤولية بيت وأطفال وعيشة وضغط اجتماعي وكل هالأمور اللي وظروف الحرب، فكل هاي كانت مرقاة على عاتقها. اليوم بعد تغيير النظام يعني نأمل أنه نرفع من مستوى حالتها الصحية، المعاشية، الاجتماعية، الترفيهية، التعليمية، يعني بشتى الأساليب.
إلى أين وصلتم الآن؟ أنت في أي لجنة؟
أنا رئيسة لجنة المرأة والطفولة قاطع الكرادة، ومن المقترحات اللي قدمتها هو إنشاء مراكز تعليمية للمرأة والطفل. المراكز التعليمية تضم عدة أقسام، تعليمية وترفيهية واجتماعية وثقافية وتشغيل. طبعا كل هاي حالة تأخذ على عاتقها جوانب عدة. الحالة الاجتماعية يعني يكون هناك مشغل حتى نرفع من مستوى الاجتماعي للمرأة، المعاش للمرأة خاصة اللي ما متعلمات. الناحية التربوية يعني تعليم لغة، تعليم حاسبة، فتح محول أمية لفاتهم التعليم واللي ما قدروا يحصلون أو يكملون، حتى نوادي ترفيهية بالتالي راح تأثر على حياتها مع أسرتها، لأن هذا كله يخص الأسرة بصراحة. وبالنسبة للطفل، هذا المركز هم يأخذ على عاتقه من رياض الأطفال إلى تعليم اللغة والحاسبة والحضانة وغيرها.
هل بدأتم بالتنفيذ؟
لحد الآن لا، متوقف على وجود المراكز أو تخصيص المراكز، المكان اللي راح يقيم به هذا المركز. بصراحة خصصونا أكثر من مركز، مركز خاص بمنطقة الزعفرانية والمركز الآخر اللي خاص عندنا بمنطقة الجادرية، بس لحد الآن ما إجتنا بيه موافقة.
طيب، رفعتوا هذه المقترحات للقائد الأمريكي؟
طبعا هي هذه المقترحات موجودة بحضور القائد.
طيب يعني ما هو الرد؟
هم رحبوا بصراحة بالفكرة إنه شغلة هذه خاصة بالمرأة والطفل وترفع من معنوياتهم وتساهم بدعمهم وتنقذهم من الأوضاع اللي كانوا يعني عايشين بيها. بس تنفيذ لحد الآن ما في شيء. اللي أأمل من المختصين بحكومتنا إحنا العراقية، يعني إحنا دعنا عن القوات الأمريكية إنه راح تنفذ أو ما تنفذ، لا، اللي أخص بالمسؤولين بهالشغلة هذه اللي خاصة بالمرأة والطفل، يعني يأخذون على عاتقهم هاي مقترحات اللي دا نقدمها إحنا، إن شاء الله تلاقي قبول من عندهم وتأييد وتنفيذ، هذا المهم.
وصفت هذه المجالس الاستشارية المدنية بأنها الأسلوب الأمثل لطرح ومناقشة ودراسة كل أفكار واحتياجات مواطني مدينة بغداد وعرضها مباشرة على قوات التحالف وكذلك السلطات العراقية. لكن لا يخلو الأمر من بعض العراقيل، خصوصا أمام المتحمسين لتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة. عضو مجلس حي الكرادة عفاف فؤاد الشرشفجي تحدثنا وهي منشغلة بإعداد ملفات وملء استمارات ومساعدة المراجعين في مقر الحي.
الحقيقة جانا كتاب من مجلس بغداد الاستشاري اللي بدورة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يطالب مجالس الأحياء في قاطع الكرادة بأسماء وعناوين والمرفقات الرسمية للأرامل والمطلقات والمعوقين لمفاتحة الوزارة في اتخاذ إجراء لازم يساعد على أن ارتفاع المستوى المعاشي أو حل مشاكل هذه الفئة التي تحتاج إلى مساعدة فعلية يعني من قبل الوزارة. فالآن تشوفيها المراجعين وهاي هو تسجيل الأسماء وأخذ المستنسكات المطلوبة من عندهم حتى بدورنا نقوم برفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
طيب رأيك بكل ما يحدث؟
الحقيقة يعني من مع أنه إحنا شهر رمضان حاليا نمشي، بس يقطر القلب دائما على يعني كما يقول المثل، لأنه تجينا حالات أتمنى أنه أنا أقدر أقدم لهم في المساعدة أسرع من ما تقدمها الوزارة، يعني خوفا من أنه تتأخر المعونة أو المساعدة. مرينا مشاكل عديدة، هي المساعدات الإنسانية اللي إجتي وصلت إلى أشخاص ما أعرف منه أو شلون طريقة إيصالها، لأنه العوائل تجي ما تذكر أي نوع من أنواع المساعدات اللي الفضائيات والإعلام والشي يذكرون أنه وصلت مساعدات وكذا للعراق وصل وفلان دولة هل قد قدمت وفلان دولة هل قد قدمت، والنتيجة من تجين للواقع تلمسي تجين يعني كل البعد بعيدين عن هذا الشيء. تجي أوائل يعني هسه تشوفين هالقوائم من قدامك، هنا أنا مواطن هنا مصاب بنوبة من الهيجان والاضطراب، طبعا أنا شفته شخصيا يعني جابته والدته وشي ما يقدر يقوم بأي عمل في الوقت اللي ارتفاع الأسعار، ارتفاع الأسعار بالسوق يعني سوف تفترضين بالسوق المحلية تلقين أنه البضاعة أسعارها مرتفعة، المواد الغذائية أيضا نفس الشكل، وبإضافة إلى الخلل اللي الموجود يعني صح ارتفعت رواتب الموظفين فتحت لهم فد باب من أبواب الفرج، بس أكو فئة من الفئات اللي هو مو موظف اللي هو معوق أو إنها أرملة زوجها كان موظف والتقاعد بفد إشكال أو فد شيء، وهي الارتفاع ارتفاع المستوى المعاشي للموظف صار عندنا فنوع من يعني خلل بالميزان، يعني تشوفين اكو بيوت تدخل لها كذا دولار بالشهر نتيجه وجود ثلاث موظفين، نفس الوقت اكو عوائل لا بقى الوارد اللي محدد لها محدد، واذا غاب رب المنزل كانت تكون مطلقه عندها اربع اطفال والزوج ممتنع عن اداء اي نفقه او اي مساعده يقدمها الى زوجته، هذه المراه راح تلقيها مثقله بالمصاريف والمدرسه والدواء والطبيب والظروف اللي احنا نمر بها. نتامل انها تنحل، اكو فد امل كلش كبير عند المواطن، يعني من دا يجون المراجعين يعني من اذكرهم يا بعدنا فلان شي نقص بنفس اللحظة يروح ويرجع لأنه عنده فد أمل أنه هذا الشيء حقيقي، ونتأمل أنه يكون حقيقي يعني حقيقة. صار كتابين هم يخاطبون بها، الكتاب الأول للأسماء فقط، الكتاب الثاني هو المستمسكات، معناه أكو فد خطة عمل إن شاء الله نتمنى أنه تتحقق يعني تنفيذ فعلي.
بالنسبة للبطاقة التموينية اللي توزع يعني على قناني الغاز توزع على الوكلاء وتعطى للناس،
نعاني من شنو؟ نعاني من شنو؟ من انه لازم انت تحاربين فئة كبيرة لتحاول تخرب هذا العمل، يعني احنا شفتي وضعية الغاز ونقدم لهم ونسوي المستمسكات، بس لازم اني امرأة البارحة كنت في محطة الغاز واقفة اشوف هذا هل دي وزع عليها لو ما يوزع، هذه الاضافة انه هذا مو عملي بس انه جوارينا كان يعني دا يريد غ غاز او هيك شيء. بس من رحت قبل لجنه كامله، احنا عندنا لجنه الخدمات في المجلس تراجع هذا الموضوع، لازم 24 ساعه احنا وياهم، لانه اذا ينباع العفو سوق سوداء يعني تجاريه، فحيكون مضاعف باسعار مضاعفه. سعر القنينه من المحطه 500 دينار، في حين انه يصل سعرها خارج المحطه الى من 6 الى 7000 قنينه هاي الايام. من خلق هاي البلبله يعني بين عشيه وضحاها؟ لقينا انه في وضع صار يا معودين شنو القصه، رجعنا وركضوا نراجع وشي الى ان وقفوا توزيع الغاز ورجعنا مره ثانيه. ما نمشي الا على البطاقه اللي اذا نسويها بهالطريقه احنا لتجينا 1975 قنينه تقريبا تتوزع على عدد العوائل. يعني احنا عندنا 16000 عائله مثلا بالحي، كل عائله قنينتي بشهر كلش كافيه. اذا مشت الامور النظاميه دون تدخل اشخاص اخرين راح نشوف ان المساله كلش نظاميه وتمشي بسهوله. بس اذا صار اي شيء يعني احنا دا نحارب بالفعل، انا يعني من اشعر انه دا نحارب من اجل انه نمشي النظام، نمشي السلوك الصحيح، بقايا الافكار السيئه عند المواطن اللي استغلال غيره اللي يحاول الكسب بطريقه غير مشروعه. فبعد ان شاء الله الله يوفقنا.
هي فعلا حرب، والهدف هو تأسيس نظام يضمن نوعا من الحرية وتحقيق لرغبات معظم العراقيين. لذلك ترى قوات الائتلاف أن أعضاء حزب البعث السابقين ليس لهم الحق في أن يكونوا أعضاء في أي من المجالس الاستشارية العليا، أما الأعضاء البعثيين الصغار فيمكنهم التمثيل على مستوى الحي فقط وبعد الحصول على موافقة قوات الائتلاف والقائد العسكري. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل أعزائي إلى الموصل مع مراسلنا أحمد سعيد، وهو يتابع عودة العوائل الكردية من سكان قرى جبل مقلوب بعد 25 عاما قضوها في مجمعات قرب قضاء الشيخان بسبب سياسة التعريب التي مارسها النظام السابق.
أمس واليوم عاد 16000 مواطن كردي من سكنة القرى المحيطة بجبل مقلوب الواقع شمال شرق مدينة الموصل، وذلك بعد غربة دامت نحو 25 عاما من التشرد على يد النظام العراقي السابق، على حد قول العاهدين الذين عادوا إلى 23 قرية في المنطقة بعد أن تم إجلاء قبائل عربية منها قبل فترة كانت قد استقدمت إلى المنطقة في إطار عمليات التعريب. جدير ذكره أن العاهدين إلى قراهم كانوا قد أرغموا على السكن في مجمع كلكشي القصري والواقع شرق قضاء الشيخان. المواطن رمضان جوران تحدث إلى إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة بالمناسبة، قائلا:
إني المواطن رمضان جوران، ساكن في مجمع كلكسي تابع لمحافظة الموصل. في وقت نظام صدام حسين قاموا جماعته طردوني من قريتنا وذهبنا إلى مجمع كلكسي بالقوة، وعاليا إننا عدت إلى قريتنا. ونشكر إلى حكومة الأمريكا والبريطاني وحكومة الأقليم القدسان ومساعدتنا وأثناء عودتنا، ونشكر عليهم.
والتقينا بمعلم مدرسة يدعى عمر روجباني، والذي تحدث عن حركة إعمار القرى التي عادوا إليها وعبر عن مشاعره بالمناسبة قائلا:
إني معلم عمر روجباني، أشكر قوات التحالف وحكومة كردستان العراق لمساعدتنا في عادتنا إلى قرانا التي هجرنا منها وبنائها من جديد بشكل أحسن، وابتهل إلى الله العلي القدير أن يبعده المأس عن الشعب الكردي إلى الأبد، وأن يعيش كل المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السعادة والسلام.
من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالإعمار والإسكان، أعلن الدكتور حنين محمود القدو عضو مجلس المحافظة رئيس التجمع الديمقراطي للشبك لوسائل الإعلام اليوم أنه بالتعاون مع قوات التحالف شرع ببناء 300 دار للكرد والعرب المتضررين، وذلك في منطقة الغزلاني جنوب الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أعزائي المستمعين، وفي باقة مختارة من الأغنيات العراقية معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ولا مثل صبري صبر لنحمل داء إنسان، ولا مثل ناحو بكى في محبس الكروان. أما جرارك عسل لا جرار أحسان،
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سلمان يوسف، واسم شهرته فهد، وهو اسم حركي مستعار. كان مدار عمله في الحزب الشيوعي العراقي منذ عام 1942، وهو مؤسسه. وواضع أسسه المادية والفكرية عام 1935. ولد في بغداد من أسرة مسيحية نزحت من تركيا في أواخر القرن التاسع عشر، وسكنت الموصل فترة وهجرتها إلى بغداد ثم إلى البصرة. وفيها تخرج في مدرسة السريان الابتدائية ومدرسة الرجاء العالي الأمريكية، حيث أتقن فيها اللغة الإنجليزية، وعين بعدها مترجما في البواخر الإنجليزية. وفي مطلع العشرينات انتقلت أسرته إلى مدينة الناصرية، فعمل في دار سينما ومعمل لصناعة الثلج يعود لأسرته. وفي هذه الفترة انتمى إلى الحزب الوطني بزعامة جعفر أبو التمن سنة 1923. وصادق الزعيم الوطني كامل الجادرجي الذي انضم إلى الوطني ذاته. وفي أوسط العشرينات اتصل به ضابط روسي كان يعمل خياطا في الناصرية واسمه بطرس، سمته الناس بطرس أبو ناصر، وضمه إلى الحزب الشيوعي وأنابه لمهمات حزبية فأداها بهمة ونشاط، وجعل يكتب تقارير في الصحف الوطنية حول اضطهاد العمال في البصرة وفي الناصرية، واشتهر اسمه في الأوساط الشعبية. ثم راسل جريدة البلاد ووثق علاقته مع صاحبها رفائيل البطي الذي تعاطف مع إحدى الحلقات الماركسية في بغداد. وفي عام 1935 نهض بهمة لتنسيق وجمع حلقات الماركسية الموجودة في النجف وبغداد والناصرية والبصرة والموصل، ووحدها جميعا في واجهة واحدة تابعة للحزب الشيوعي باسم جمعية مكافحة الاستعمار والاستثمار، يعاونه في إدارتها عاصم فليح وخالد لزويد. وأصدرت الجمعية جريدة كفاح الشعب أسهمت بانتشار الحزب الشيوعي في عموم العراق، ثم انتسب إلى الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق في الاتحاد السوفيتي السابق، تخرج فيها أواخر الثلاثينات وبتوصية من الداعية الشيوعي الشهير ديمتروف مسؤول شيوعي الشرق. أعاد تأسيس الحزب الشيوعي العراقي على أسس جديدة وفقا لتصورات أستاذه ديمتروف، فنشط وجسد الفكرة وطاف مدن العراق، فرصدته السلطات الرجعية وطرد وسجن وطوقت حركته حتى ألقت به في غياهب السجون، وأعيدت محاكمته أكثر من مرة. وفي عام 1949 صدر الحكم عليه بالإعدام شنقا، ونفذ الحكم به سريعا. كان مفكرا مناورا ببراعة، أصدر كتاب حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية سنة 1944، وضع فيه ملامح الاستراتيجية الشيوعية، ثم كتب عشرات المقالات نشرت في النجف وبغداد. وقام الحزب الشيوعي العراقي بإصدار أدبياته السياسية في بداية السبعينات تحت عنوان مؤلفات الرفيق فهد، كان واحدا من أمهر قادة الحزب الشيوعي في الشرق الأوسط على رواية المؤرخين الأجانب.
مبدعون من بلادي.
سيداتي وسادتي، ما هي الصعوبات التي تتعلق بالعملة الجديدة والتي يعاني منها سكان مدينة أربيل؟ شم رمضان التقى بعدد من الموظفين لشرح معاناتهم في استخدام النقد الجديد في الأسواق المحلية.
يواجه معظم العاملين في القطاع الحكومي في محافظات إقليم كردستان العراق صعوبات في التعامل بالعملة العراقية الجديدة بعد استلامهم رواتب شهر تشرين الأول المنصرم بهذه العملة. وتأتي تلك الصعوبات من السوق الذي لا زال يفضل التعامل في البيع والشراء بالدولار الأمريكي والعملة العراقية القديمة، وكان ذلك أن دفع بالكثير من الموظفين إلى استبدال رواتبهم بالعملة الجديدة إلى العملة بالعملة القديمة، وذلك لتجاوز تلك الصعوبات، وهو ما أكده عدد من أصحاب محلات الصرافة في مدينة أربيل. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، استطلعت آراء 2 من المواطنين في مدينة أربيل حول الموضوع. هذه أولا الموظفة منيرة دنحة من مديرية ماء أربيل، والتي تحدثت عن المصاعب التي واجهتها بعد استلامها راتبها بالعملة العراقية الجديدة، وقالت:
بالنسبة للعملة الجديدة فتصير مشكلة بالنسبة لنا احنا موظفين، فاحنا نستلم العملة الجديدة فنكون مضطرين لتبديل العملة بعملة غيرها كعملة سويسرية ليتم تنشئ أمورنا، فنطلب من حكومة الهرم لحل هذه المشكلة. نطلب من حكومة الهرم لو إصدار تعليمات بهاي العملة لتنشئة هاي العملة، أو للتعويض بدلها عملة جديدة إذا كان بالدولار أو بالسويسري لتنشئة أمور.
المشاكل التي تواجهينها أنت كموظفة وباقي الموظفين بسبب هذه العملة؟
طبعا الموظف يعاني صعوبة بهاي العملة، أو يبدل هاي العملة، يعني يخسر هاي العملة، أو يروح الدكان شيء، يعني أحد ما يأخذ العملة منه هاي العملة الجديدة.
شكرا.
يا مسهلا.
وهذا لقاء آخر مع المهندس خليل طارق رحيم من وزارة البلديات والسياحة في إربيل، والذي تحدث عن المشاكل التي واجهها بعد استلامه راتبه للشهر العاشر بالعملة العراقية الجديدة، وقال يا صدد:
بالطبع أكو معاناة بالنسبة لهذه العملة الجديدة، بالنسبة إحنا لأن أكو تجار بالسوق ما يقرون بهذا الفلوس، وبالنسبة للإيجار ما يأخذون هاي، لازم يروح بالسوق السوق السوداء نبدلها بالسويسري، يلا وهاي الحالة احنا نخسر لأن مو يبدلون بنفس القيمة، وهذا أكو معانا طبعا. وأكو شيء ثاني، هاي عملة كلش كبير مو قليل، مثلا قبل كنا نستعمل دينار وخمس دنانير 10 دنانير، هسه 5000 10000 25000، بالنسبة هاي يعني يراد له وقت حتى يتعودون على استعمال هاي العملة.
طيب ماذا تقترح يعني من الجهات المعنية، ماذا تقترح لتجاوز هذه المشكلة؟
والله بالنسبة يعني الحكومة يعني يجي حل لهذه المشكلة، ما أعرف إيش الحل يكون. لو كان بالدولار أحسن، الدولار يبين نبدل بسويسي ونتعامل بيه بسو، بس بالنسبة لهذا يعني السوق ما يأخذون بهاي السهولة.
شكرا.
ألف شكر. ألف شكر.
كان هذا تعليق 2 من الموظفين الحكوميين في مدينة أربيل بكردستان العراق حول موضوع توزيع رواتب الشهر العاشر على الموظفين الحكوميين بالعملة العراقية الجديدة. سمر رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، مراسلنا عبد الحميد زيبار التقى اليوم مدير عام التخطيط في وزارة التربية في أربيل للحديث عن قرار يسمح للمدرسين والمعلمين بتغيير أماكن عملهم بحسب رغبتهم.
بعد إصرار وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل على السماح للمدرسين والمعلمين الذين يرغبون في التنقل من مدارس الإقليم إلى مدارس المناطق العراقية الأخرى وبالأخص مدن كركوك، الموصل، بعقوبة، صادقت وزارة التربية العراقية على قرار نقل من يرغب في ذلك. جاء ذلك خلال حديثنا مع يوسف عثمان مدير عام التخطيط في وزارة التربية بأربيل الذي رأس وفد الوزارة إلى بغداد بخصوص هذا الموضوع، وأضاف قائلا:
حقيقة بعد تحرير العراق عبد العزيز الطيب وزير التربية ألحد أنه المعلمين والمدرسين المرحلين من محافظات موصل، كركوك، بعقوبة يرجعون إلى أماكنهم الأصلية، فالتقى بالسيدة دورثي كانت المستشارة الأولى في وزارة التربية، كانت تمثل وزارة التربية بشكل عام، وبرفقتي أستاذ دكتور فؤاد. وبعد اجتماعات عدة. صارت اجتماع مع السيد جيم، صار المستشار الأول في وزارة التربية بعد دورثي، فألح على ذلك أستاذ عبد العزيز وزير التربية. لهذا الغرض صارت اجتماع في ديوان وزارة التربية لإقليم كردستان بحضور مدير عام تربية موصل ومدير عام تربية كركوك، فصارت النقاش على هذا الموضوع، فاتفقوا على نقل المعلمين والمدرسين إلى كركوك والموصل المرحلين والمعينين في أربيل دهوك سليمانية. ولكن للأسف مدير عام محافظة تأمين كركوك لم يلبي الطلب وما وافق ولا نفذ هذه الأوامر. لهذا الغرض شكلنا لجنة عدة مرات، زرنا بغداد، أنا كنت أرأس اللجنة، فالتقينا آخر الاجتماع 1/11 بسيد وزير التربية وجميع المدراء العامين في محافظات العراق، فصارت النقاش. فمدير عام مشكورا مع محافظة موصل وافق ورحب بالقرار أنه إذا يوجد 1000 معلم ومدرس منطقة كردستان إقليم كردستان يرجعون إلى موصل فأهلا وسهلا بهم. ولكن للأسف كالعادة مدير عام تربية كركوك قام بمشاكل وبخلق المشاكل داخل الاجتماع، لذا قرر وزير التربية مشكورا أنه يأتي ينزل إلى غرفة في اجتماع مصغر بحضور مدير عام الموصل ومدير عام كركوك ومدير عام بعقوبة ولجنة من إقليم كردستان. فبعد نقاش طويل وافقوا على نقل المعلمين والمدرسين من إقليم كردستان إلى محافظات الثلاثة، وبقية المحافظات الأخرى كان لم يكن هناك مشكلة، ولكن المشكلة الأساسية هو محافظة كركوك. بعد ما وافق كانت المشكلة أنه مشكلة الرواتب، فمشكورة رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية لإقليم كردستان بعد اتصال سيد وزير التربية بهم وافقوا على دفع الرواتب في منطقة كركوك وموصل وبعقوبة. فكتب السيد وزير التربية كتابا إلى وزارة التربية في بغداد استعداده لدفع الرواتب لحين انتهاء الميزانية فتدفع الرواتب من منطقة كردستان للمعلمين والمدرسين المنقولين إلى هذه المحافظة.
أشرتم خلال حديثكم إلى مسألة الرواتب، يعني هل حددت أي شروط أو هل هناك أي شروط بخصوص نقل المعلمين والمدرسين إلى هذه المناطق؟
حددت شروط لكون أشار إليها السيد مدير عام الإدارة والمالية في وزارة التربية في بغداد بأن ميزانية إقليم كردستان موحدة وميزانية جميع العراق موحدة، يستطيعون ينقلون الموازنة أو الرواتب من محافظة إلى محافظة، ولكن لا يستطيعون سحب الرواتب من منطقة كردستان إلى بغداد ومن بغداد إلى كردستان، فيحتاج إلى موافقة وزارة المالية من إقليم كردستان بنقل المواد إلى وزارة المالية في العراق. لهذا الغرض وافقت مشكورة مجلس الوزراء ووزارة المالية بعد طلب من سيد وزير التربية إقليم كردستان، فكتب رسالة إلى أو الكتاب رسمي استعداد وزارة التربية لإقليم كردستان بدفع رواتب المنقولين من منطقة كردستان إقليم كردستان إلى المحافظات الثلاثة أو بقية المحافظات العراق، فوافقوا وزارة التربية ومجلس التربية في بغداد على نقل المعلمين والمدرسين بهذا الشرط.
يذكر أن عملية نقل الملاكات الدراسية من مناطق إقليم كردستان العراق إلى باقي المناطق العراقية الأخرى كان غير مسموح بها منذ أكثر من 10 سنوات، أي بعد قطع العلاقات بين السلطات المحلية الكردية في كردستان والنظام العراقي السابق في عام 1992. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. لا برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
بعد انهيار ما كان يسمى بالمعسكر الاشتراكي الذي ضم دول أوروبا الشرقية وزوال الاتحاد السوفيتي، أصبحت الملفات الأمنية في متناول الرأي العام الذي أصيب بذهول لما كشفته من أسماء شخصيات كانت مأجورة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات للتجسس على المواطنين ومراقبة النشطاء الذين كانت الأنظمة الشيوعية تعتبرهم خطرا. بعض الدول في أوروبا الشرقية ما زالت تشهد محاكمات لعملاء ادعى عليهم أشخاص كانوا ضحايا التقارير التي رفعها ضدهم هؤلاء العملاء. في عراق ما بعد نظام صدام يتساءل كثيرون، هل ستكرر نفسها هذه الظاهرة التي شهدتها الدول الشيوعية السابقة؟ صحيفتان أمريكيتان واشنطن بوست وول ستريت جورنال أكدتا أن خبراء في وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية في الولايات المتحدة يعكفون على فرز ودرس أطنان من الوثائق التي استولت عليها القوات العراقية من أجهزة الاستخبارات والأمن في العراق، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تكشف أسماء شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال ونشطاء في دول كثيرة عربية وأوروبية وحتى غربية ممن كانوا يتقاضون الأموال لقاء أعمال تجسس أو عن دفاعهم علنا عن النظام العراقي، هذا طبعا إضافة إلى العملاء في العراق نفسه. في كردستان العراق استولى الكرد على ملفات أمنية كشفت أن شخصيات كردية تنتمي إلى أحزاب معارضة كانت تتجسس على أحزابها وترفع التقارير إلى الأجهزة الأمنية العراقية. حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول نكرسه لهذا الموضوع في حوارين أجراهما سامي شورش.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
تحدثنا في خصوص التطورات الحاصلة في كردستان العراق على صعيد الملفات الاستخباراتية مع مراسلنا شمال رمضان في أربيل، وسألناه إلى أين وصلت الجهود المتعلقة بالملفات الاستخباراتية التي يجري الحديث عنها في كردستان العراق وتتعلق بتعاون العناصر السابقة من داخل الأحزاب الكردية مع الأجهزة السرية للنظام السابق.
هذا الموضوع يعني صار لفترة يعني متداول بين المواطنين في كردستان العراق وينقى اهتماما، يعني وخاصة زاد الاهتمام بعد تناول الصحف الأهلية هذا الموضوع والإشارة أكثر من مرة إلى بعض الأسماء وإلى انكشاف ملفاتهم. الاتحاد الوطني الكردستاني لم يصدر يعني شيئا رسميا بهذا الخصوص، ولكن ما نقل عنه يعني عن وفق ما قالت الصحافة من مصادر في الحزب بأن عددا من الأشخاص من داخل الحزب بينهم قياديون قد أوقفوا عن العمل بسبب هذا الموضوع. أما بخصوص الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد أصدر كما هو يعني معروف ويعني تناولت الإذاعة هذا الموضوع بيانا حول موضوع الملفات الخاصة بالعاملين مع أجهزة الأمن والمخابرات في النظام العراقي من أعضاء الحزب. بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني كان واضح ويعني جاء نصا يعني أشار فيه نصا إلى أن يعني قيادة الحزب بقيت يعني بعيدة عن هذا الموضوع، ولم يخفي وجود يعني تورط عدد من الأشخاص، ولكن من القاعدة ومن المسؤوليات الأدنى. أما بخصوص التعامل معهم فأشار بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني صراحة إلى الاستناد إلى قانون المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق البرلمان.
في هذا الإطار يعني ما المقصود ب يعني محاكمة هذه العناصر حسب القوانين المرعية في البرلمان الكردي؟ يعني هل يعني هذا أن الحزبين سيحاكمان العناصر المتورطة في التعاون مع النظام السابق وفقا بصورة موحدة وفي محكمة موحدة، أم أن كل حزب سيهتدي بقرارات البرلمان ويقوم بمحاكماته بشكل منفرد؟
يفترض وبحسب التوصية التي قدمها البرلمان إلى الحزبين الكردين وكافة الأحزاب، وبحسب جلسة له عقدت قبل أسابيع، جاء فيها بأن المجلس الوطني أوصى هذه الأحزاب بضرورة دراسة ملفات أعضائها من المتعاونين أو المتورطين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في النظام السابق بإيقافهم عن العمل، بإبعادهم. يعني هذه التوصية جاءت بعد قرار البرلمان الذي صدر يعني قبل أكثر من شهر، صدر في الشهر الخامس من هذا العام. القانون حدد الوضع القانوني لمسؤولي النظام وأعوان النظام الدكتاتوري السابق، وأشار بالتفاصيل حول هذا الموضوع. أما إذا يعني رغب الحزبان يعني بتقديم أعضائهم من المتورطين في هذا الموضوع إلى محكمة واحدة فهذا يعود إليهم. الحزب الديمقراطي أشار في بيانه إلى أنه سيقدم هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة، والقضاء سيأخذ مجرى القضاء في هذه الحالة، سيحكم بحسب جنس الفعل، يعني سيحكم بحسب ما اقترفه هؤلاء الأشخاص. واستفسرنا من المتخصصين والمطلعين على هذا المجال، أشاروا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالة ارتكاب مثل أي شخص لجريمة إزهاق روح أو تسبب بأذية أو إلحاق ضرر كبير بالمواطنين.
مراسلنا في أربيل شمال رمضان، شكرا جزيلا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
سامي شورش تحدث أيضا إلى كاتب سياسي أردني تابع هذه التطورات.
السيد رجا طلب، أهلا وسهلا بكم. بداية رجا، هناك تقارير صحفية تشير إلى أن الأمريكيين استولوا على يعني أطنان من الوثائق العراقية تتعلق بمن تعاون مع أجهزة استخبارات النظام السابق يعني في داخل العراق وخارجه، يعني هل تعتقد أن جزءا من هذه الوثائق يمكن أن يتعلق بأناس ساسة أو صحفيين في العالم العربي؟
والله تقديراتي أن هناك مجموعة كبيرة من الإعلاميين والسياسيين كانت لهم علاقة وثيقة بالنظام السابق بالعراق، وتعلم حجم الحضور الإعلامي الذي كان يتمتع به النظام السابق في العديد من العواصم العربية، وما زال إلى اللحظة هناك بقايا هذه الجيوش من السياسيين والإعلاميين التي ما زالت تتحمس لما يسمى بالمقاومة العراقية، وكأنه عمليا هو يعني تصويت آخر غير مباشر لصدام حسين ونظامه. وبالتالي أنا لا أستبعد بالمطلق أن يكون هناك مثل هذه الشخصيات، ولكن على وجه الدقة والتحديد من الصعب يعني تحديد من هم وطبيعة الصلة المباشرة بالنظام.
طيب، الأسماء لم تعلن في هذا الخصوص لا في أمريكا ولا في يعني مدن عراقية، لكن هل تعتقد أن إعلان الأسماء وفي حال تضمنت هذه الأسماء يعني أسماء صحفيين وساسة عرب يمكن أن يؤثر هذا التطور على نشاطاتهم على يعني مجمل ما يقومون به من أعمال لدعم ما يوصف عادة بالمقاومة العراقية؟
بتقديري إذا ما يعني اتخذ قرار بنشر الأسماء الواردة في الوثائق وهي وثائق سرية بطبيعة الحال، أنا بتقديري ستنزع المصداقية عن أي إعلامي أو سياسي سبق أن كان عميلا للنظام السابق بالعراق، وبالتالي ستكون النتائج يعني مؤثرة بدرجة كبيرة على هؤلاء الأشخاص سلبا طبعا. وبتقديري أن من الأهمية بمكان نشر هذه الأسماء ليتضح للرأي العام العربي طبيعة التغلغل غير الشرعي وغير القانوني وغير الأخلاقي الذي كان يمارس النظام السابق.
طيب أيضا يعني هذه العلاقات مع النظام السابق لم تكن تقتصر على يعني تلقي أموال من النظام السابق، وإنما هناك مراقبون يشيرون إلى أن هذه الامتيازات التي كانت يعني تصل هذه المجموعة من الصحفيين في بعض الحالات كانت تكون على شكل مثل مساكن، على شكل وظائف، على شكل سفر وبطاقة سفر، على شكل امتيازات وإقامة في بلدان. يعني تلقي الأموال بحد ذاته هو الشكل الوحيد في رأيك لي؟
لا 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 بالطبع، يعني أنا بتقدير كل ما أشرت إليه هو عبارة عن رشاوة، ولكن تختلف يعني ما يعني ليس بالضرورة أن يكون المسألة تكون المسألة رشاوة مالية مباشرة كاش ماني يعني مثل ما ما ما, ما هو يسطر عليه، لكن كل الامتيازات السابقة هي رشاوة، يعني أن يكون لشخص ما حصة من السوق العراقي كتاجر يعطى الأولوية مثلا، هناك من يشاع بأنهم أخذوا كوبونات لبيع بترول عراقي من شخصيات سياسية عربية وإعلامية عربية، كل هذه هي تدخل في إطار الرشاوة والارتزاق والعمالة للنظام السابق.
طيب لماذا في هذا التوقيت بالذات يعني إعلان هذا الموضوع، بينما يعني الأمريكيون وبعض الأحزاب العراقية حصلت على هذه الوثائق منذ أكثر من 6 أشهر؟
والله بتقديري أن الآن هناك يعني لا أعلم إن كانوا قد وضعوا أيديهم على هذه الوثائق جديدا أم بالسابق، ولكن أتصور أن المسألة ترتبط بدرجة تورط أنظمة ما زالت موجودة الآن تتورط في ما يسمى بالأعمال المقاومة في العراق والفوضى الأمنية، وهناك أشخاص على ما أعتقد على الساحة الإعلامية العربية يساهمون في تأجيج حالة الفوضى السياسية والإعلامية خدمة للفوضى الميدانية الحاصلة بالعراق، وبالتالي قد يكون الكشف عن أسماء هؤلاء الذين كانوا بالسابق مرتبطين بالنظام والذين يمارسون نفس الدور الآن ضد الشرعية الجديدة بالعراق قد يكون إيذاءهم والكشف عنهم الآن مسألة مهمة لرفع الغطاء عن مسلكيتهم وإظهار مدى تورطهم أخلاقيا في الساحة العراقية في سابقا ولاحقا والآن.
إذا افترضنا أن الأمريكيين سيعلنون عن هذه الأسماء، هل تعتقد أن يعني هؤلاء الأشخاص سيتعرضون إلى ملاحقات قانونية في بلدانهم؟
يعني من المفترض، أنا لا أعلم حسب طبيعة البلدان ومدى وجود يعني غطاء قانوني لممارسة أي محاكمات ضدهم، تعلم هناك قوانين، هناك أنظمة شمولية عربية لا يوجد فيها أي مجال لاستخدام القانون أو للاستقواء بالقانون، وهناك أنظمة مفتوحة وهناك جمعيات متابعة حقوق الإنسان وما إلى ذلك في هذه الأنظمة الليبرالية، قد يكون من الممكن ملاحقتهم، ولكن بكل الأحوال أن العمالة في كل البلدان العربية هي مسألة مدانة قانونيا ومدانة أخلاقيا، وبالتالي الأهم من وضعهم بالسجن أو اتخاذ عقوبات معينة ضدهم هو يعني كشفهم للرأي العام العربي وإظهار مدى التورط الأخلاقي الذي كانوا يمارسونه ضد الإنسان العراقي عندما كان ضحية النظام السابق، والآن ضد الإنسان العراقي عند ضحية الفوضى الحاصلة ميدانيا في العراق.
الصحفي والمحلل السياسي رجاء طلب، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا لك استاذ سامي.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مستمعينا الأعزاء، نستمر في بث مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. نقضي الدقائق التالية مع المطرب العراقي إسماعيل الفروتشي.
أكبر ندم أيام حبا قضى.